الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسوف نعيش في هذه الدقائق المعدودات في ظل آية قرأت في صلاة المغرب تتضمن نداء من نداءات الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان التي تكررت، فإن الله جل وتبارك نادى على أهل الإيمان كثيرا في القرآن، إنها نداءات الرحمن لأهل الإيمان، فكثيرا ما نقرأ يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء له دلالات عظيمة، فإنه سبحانه وتعالى تنوعت نداءاته في كتابه، فتارة يكون النداء لكافة الناس كقوله جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهذا نداء عام لكافة البشرية مؤمنها وكافرها، برها وفاجرها، تقيها وشقيها، ذكرها وأنثاها. وقد يكون النداء موجها إلى طائفة خاصة كندائه جل وعلا لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقد يكون النداء لأهل الكفر، وإن كان هذا في الواقع نزل في سورة خاصة وفي حالة خاصة، قل يا أيها الكافرون. وقد يكون النداء من الله سبحانه وتعالى لمن حقق الإيمان به إقرارا وتصديقا وطاعة وإذعانا وإسلاما واستسلاما، كما في قوله سبحانه كثيرا يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء إن دل على شيء فإنما يدل على التشريف والتكليف في آن مع، فهو نداء تشريف وتكليف. أما نداء التشريف أو أما التشريف فيظهر في ماذا؟ في وصف الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يناديهم بوصف الإيمان، وكفى بهذا الوصف شرفا لصاحبه، وكفى بهذا الوصف شرفا لصاحبه يا أيها الذين آمنوا. ولم يأتي النداء على صيغة أخرى يا مؤمنون يا من آمنتم، بل يا أيها، فهنا اسم الإشارة يدل على الرفع من شأنهم والإعلاء من درجتهم، يا أيها الذين آمنوا. والذين اسم موصول يدخل فيهم الذكور والإناث والرجال والنساء والصغار والكبار، يشمل الكل. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا، يا أيها الذين أقروا، يا أيها الذين أسلموا واستسلموا، فالله سبحانه وتعالى ينادي. والنداء ما الذي يستفاد منه في الأصل؟ إذا ناداك شخص وقال لك يا فلان ها، ليلفت انتباهك، عنده رسالة يريد أن يوصلها لك، عنده معلومة يريد أن تعلمها، عنده أمر يريد أن يأمرك به، أو نهي يريد أن ينهاك عنه، أو ملاحظة يريد أن يلاحظها بين يديك، وهكذا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، لأن الله جل وعلا قد يأمر عباده دون نداء، كذا ولا؟ مثلا أقول لك إيتيني بقلم، أمر واضح صحيح، هذا أمر واضح. لكن لو قلت يا فلان إيتيني بقلم، أيهما أبلغ؟ الثاني بلا شك، لأنني ناديتك. وهذا النداء يفيد لفت الانتباه حتى تصغي العقول وتصغي القلوب وتعي الآذان، انتبهوا يا أيها الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى ينادي على هذه الأمة، لا يناديها بغير هذا اللقب وهذا الوصف، ولم يرتض الله جل وعلا لنا غير هذه الألقاب، إما لقب الإسلام هو سماكم المسلمين من قبل، أو لقب الإيمان، ما قال يا أيها العرب يا أيها كذا وكذا، هل قال هذا؟ أجيبوا. ثم إنه تبارك وتعالى حينما نادى على المؤمنين هذا النداء يدخل فيه كل من اتصف بماذا؟ بوصف الإيمان وأتى بشرط الإيمان، يدخل فيه جميع الناس عربهم وعجمهم فرسهم تركهم رومهم كل من آمن بالله واليوم الآخر وحقق الأركان الستة، آمن بالله ربا، وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالرسل وباليوم الآخر وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر خيره وبكتبه تبارك وتعالى وبقدره خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا، فكل من ادعى دعوى الإيمان فإنه مخاطب بهذا النداء، النداء من الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا. فالله جل وعلا هو الذي ينادي، والمنادى من هم؟ المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وهذا كثير في القرآن، يا أيها الذين آمنوا كذا أم لا؟ ونلحظ أن أكثر هذه النداءات جاءت لما قامت الدولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن المكي قل أن نجد فيه هذا النداء، بل القرآن المدني يا أيها الذين آمنوا، قال جل جلاله من ضمن ما قرأنا ونختار هذه الآية بالذات: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا سلام، يا لها من آية، ما ظن أننا سنوفيها حقها، ما ظن. نداء من الله للمؤمنين إن تتقوا الله، الجملة من بدايتها إلى نهايتها ايش تسمى؟ جملة شرطية تتضمن الشرط وجواب الشرط، لأن إن هنا شرطية، إن تتقوا الله يعني إن تحققوا تقوى ربكم. وقد اختلف العلماء في تعريف التقوى، وأجمع قول أن يقال تقوى الله تعالى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر، هذه تقوى الله. وتجد تفاسير كثيرة للتقوى وهي على سبيل التنوع في الواقع، فيعرفها ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: تقوى الله تعالى أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. ويعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: تقوى الله تبارك وتعالى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أحسنتم، هذا تعريف. وقال بعضهم: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله عز وجل أو عقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا تفسير أو قول أحد التابعين. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس التقوى في فعل الأوامر، أو ليست التقوى في صيام النهار ولا في قيام الليل، وإنما التقوى في فعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر، فمن زاد على ذلك فهو خير على خير، لأن التقوى من الوقاية. فكيف ستجعل بينك وبين عذاب الله وعقابه وقاية؟ ما الذي يقيك من النار؟ أن تحقق الإيمان، وأن تفعل ما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله جل وعلا عنه. إن تتقوا الله. وسأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى ما هي، قال: أسلكت يوما طريقا ذا شوك، طريق فيه الشوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت وحاذرت. قال: تلك التقوى. قال ابن المعتز وقد صاغها صياغة جميلة: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن تتقوا الله. والكلام عن التقوى كثير وكثير، لكن الله جل وعلا نادانا هذا النداء الذي يتضمن تكليفا وتشريفا ووعدا صادقا لا يتخلف. إن تتقوا الله، إذا حققتم تقوى الله تعالى، وتقوى الله تعالى إذا تحققت وهي ليست بمستحيلة، لأن الله لا يكلف عباده بما لا يطيقون، هذا واحد، ولا يكلفهم بما فوق وسعهم، اثنين، ولا يكلفهم أيضا بالمستحيل. ما كلف الله شيئا به عبادة
أو عباده بشيء إلا على وفق الوسع والطاقة ولا بد. يعني إن الله جل وعلا حينما أمر بالتقوى يأتي بعض الناس يقول مستحيل التقوى في زماننا، نقول ليست مستحيلة لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ليست منسوخة على الصحيح من كلام أهل العلم، بل هي آية محكمة نجمعها مع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، فمن اتقى الله حسب استطاعته وقدرته الشرعية حسب الوصف الشرعي للطاقة والقدرة فإنه يكون قد اتقى الله جل وعلا حق تقاته. انتبه، ولكن الكلام والتركيز عن هذه الثمرة الأولى التي يجنيها من سعى في تحقيق تقوى الله. ما هي الثمرة الأولى؟ عندنا ثلاث ثمرات هنا، انتبه لا تنم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ثمرة ثانية ويكفر عنكم سيئاتكم، ثلاثة ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه في الواقع من جملة الثمرات، لأن ثمرات التقوى أكثر من هذا، لكن الآية ذكرت هذه الثمرات فقط، لكن بالتتبع والاستقراء للآيات الأخرى نجد أن التقوى لله سبحانه وتعالى لها ثمرات أكثر من هذا، مثل تفريج الكرب، مثل استجلاب الأرزاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مثل تيسير العسير ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهكذا مثل زيادة الأجر وتعظيمه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، مثل تحقيق العلم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وهكذا. لكن الكلام عن هذه الثمرة الأولى يجعل لكم فرقانا، فرقانا فرقان على وزن فعلان، وهذا نسميه باسم المصدر، اسم مصدر. ما هو المصدر؟ المصدر فرق يفرق تفريقا، واسم المصدر فرقان، مثل سبح يسبح تسبيحا وسبحان، غفر يغفر مغفرة وغفرانا. فما كان على هذا الوزن أفاد أنه اسم مصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر لغة؟ لا فرق في المعنى، المعنى واحد لكن المبنى مختلف، مثل سلم يسلم تسليما وسلاما، سلام تسليم نفس المعنى، فاسم المصدر والمصدر يتفقان في المعنى ويختلفان فيش في المبنى. إذن فرقانا يعني ايش؟ تفريقا، تفريقا، تفريقا بين ماذا وماذا؟ تفريقا بين الحق والباطل، تفريقا بين النافع والضار، تفريقا بين السنة والبدعة، تفريقا بين الخير والشر، تفريقا بين التوحيد والشرك، تفريقا بين الصواب والخطأ. الفرقان إنما هو من الواحد الديان سبحانه وتعالى، وهو عبارة عن نور يقذفه الله تعالى في قلب من أطاعه واتقاه. هذا النور يتمثل في هذا الفرقان، وإن شئت فقل هو تمييز يميز صاحبه به بين الطريق الصحيح والطريق المعوج، لأن الإنسان في هذه الحياة قد يجد نفسه في مفترق الطرقات، كما لو كان في سيارة أو كان ماشيا أو راكبا، فعرض له منعرج دوار، رومبوان سون جيراتوار هذه يسمى، صح ولا؟ وعنده بين يديه طرق كثيرة يمين وشمال، وبينهما طرق متشعبة لا يدري، وهنا قد يجد لافتات وقد لا يجد لافتات، قد يجد إشارات وقد لا يجد إشارات، قد يجد من يدله وقد يجد من لا يدله، بحسب الحال وبحسب الظرف. وهو الآن في حيرة، أي طريق يسلك وفي أي سبيل يمشي وأي اتجاه يتوجه؟ انتبه، فهذه الحيرة وهذا التردد وعدم الوضوح في الرؤيا إذا لم يكن الإنسان على تقوى من الله سبحانه جل في علاه فإنه لن يستطيع أن يميز الطريق الصحيح من الطريق الخطأ، لا يستطيع أن يميز بين الاختيار الحسن والاختيار السيء، وهذا في كل مجال من مجالات الحياة، في كل مجال من مجالات حياتك أيها المؤمن، لأن هذه الحياة ستبتلى فيها بكثرة الشبهات وتهافتها عليك، الشبهات التي تظهر في صورة الحقائق ولكنها في الباطن باطل، ولكنها في الباطن باطل. أنت في هذه الدنيا في تجارتك، في عملك، في زواجك، في كل شيء من أمور حياتك قد تجد نفسك متوقفا، لا تستطيع أن تبادر في أخذ القرار، ما تستطيع، متردد، عندك شيء من التلعثم، ماكش عارف هكا ولا هكا. حينئذ اعلم أن هذا الفرقان وهذا التمييز الذي هو عبارة عن نور من الله يقذفه في قلب المؤمن وفراسه من الله جل وعلا في عقل الموحد، هو الذي سيكشف هذا اللبس، سيكشف هذه الشبهات، سيزيل هذا الضباب عن عينيك ويبين لك الطريق الذي ينبغي أن تسير عليه أو فيه، وحينئذ سوف تحسن الاختيار. أقول هذا في كل مجالات الحياة، كما لو كان طالب العلم بين يديه مسألة حيرته، أقوال كثيرة، عندنا مسائل قد يجتمع فيها أكثر من 20 قولا، بل أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قول في مسألة واحدة، كما اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر. مثال هذا أذكره على سبيل المثال للحصر، بعض المسائل تصل إلى أكثر من 40 قولا لأهل العلم، فالإنسان ينتابه القلق والاضطراب والحيرة، يقرأ هذا القول فيجد عليه أدلة، ويقرأ القول الثاني يجد تحته أدلة، ويقرأ القول الثالث كل له دليل. وطالب العلم شأنه أنه يتبع الدليل حيثما كان، فالدليل هو الرائد، لكن ماذا تصنع حينما يأتي كل بدليله؟ فحينئذ يحتاج الإنسان إلى هذا الفرقان من الله سبحانه وتعالى ليوفق لإصابة الراجح من أقوال أهل العلم. ولهذا إذا استعان بالله وحقق تقوى الله جل وعلا وفق للقول الصواب في الفتوى، وفق للقول الصواب في الاختيار، القول الأصح والأرجح الذي يتوافق مع الأدلة التي هي أرجح من الأدلة الأخرى. هذه مثال، هذا مثال في الحياة العلمية، في حياة طالب العلم، في حياة الداعية، في حياة العالم، وقل مثل ذلك في حياة التاجر، وفي حياة المقاول وصاحب المؤسسة، في حياة الشاب الذي يريد أن يختار له الزوجة الصالحة التي تكون اليوم زوجه وغدا أما لأولاده، وهكذا في تمييز الإنسان مثلا في اختيار الشريك الأحسن لشركته ومؤسسته، أو العامل الأكثر أمانة والأكثر قوة، وهكذا. الحياة كلها لا تستطيع دائما أن تكون متخذا للقرار على الفور، كثير من المسائل تحتاج فيها إلى إيش؟ تتردد. هذا التردد بفضل الله سبحانه وتعالى سيزول. الحيرة دواؤها هذا الفرقان، لكن هذا الفرقان عطاء، عطاء من الواحد الديان، الله هو الذي يهبه ويعطيه. لا تجد هذا الفرقان يباع في الصيدليات، لو تخرج الفرماسي الآن وتدخل الصيدلية تقول السلام عليكم أعطيني بيكو فرقان، فيقول لك هزوه المنوبة، اهبل هذا، شنو الفرقان هذا، ما سمعناش به هذا، صح ولا؟ ولو تدخل السوق الآن تقول أنا عندي فلوس، أنا عندي كثير المال، كثير بين يدي، وبمالي أستطيع أن أفعل كل شيء، بالفلوس نجيب كل شيء أنا، نقول روح للأسواق ابحث لك عن هذا الفرقان، تجده لا يشترى بالمال، فرقان لا يشترى بالمال أبدا، لن تجده أيضا عند أحد من الخلق، لا تجده عند أحد من الخلق، لن يعطى لك مجانا ولا بثمنه، وإنما هو عطاء من الله. لا تظن أن الخلق يملكون كل شيء، الشفاء بيد من، والمستقبل بيد من، والسعادة والهناء بيد من، وطمأنينة القلب بيد من؟ الكل بيده سبحانه وتعالى. هذا الفرقان أيضا منه وحي، ها مش وحي، إلهام، سمه ما شئت، تمييز، تمييز. بدون هذا الفرقان تصير إيش؟ كما قال العامي دغفة، سامحوني في الكلمة، عرفتوا الدغفة إيش هو؟ هو الضبع، الأبلة، المغفل، التافه، الرخيص، الخسيس، الأحمق، الأرعن، الأخرق، كل هذه أوصاف ما يميزش، لا يميز. البهائم تميز ما ينفعها وما يضرها، البهيمة تعرف ما يكون سببا في حتف أنفها فتتأخر. الآن شوف العنز أو البهيمة أو ما أشبه ذلك، لو أشرفت من عل على شيء وكانت في مكان شاهق ماذا تصنع؟ تتقدم ولا تتأخر؟ أيوة، الله جل وعلا جبلها على التمييز بين ما ينفعها وبين ما يضرها، مع أنها بهيمة غير مكلفة، لكن عندها تعرف ما يضرها، تعرف، ويصير عندها توجس، عندها حاسة الإنذار المبكر، تعرف، ها؟ تعرف ولا ما تعرف؟ شوف النملة، ها؟ حينما سمعت بضجيج جيش سليمان صرخت دون أن تشعر، صرخت ولا ما صرخت؟ قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فرقان، نملة آتاها الله الفرقان والتمييز، عرفت المسألة خطيرة، إذا ندخلوا ادخلوا ادخلوا، رأيت؟ وجمع وصرخت في أمتها. هذا الفرقان إذن ذكاء خاص، ووالله لن تحصل على هذا الفرقان في الجامعات ولا في الكليات ولا في المعاهد ولا في المدارس، لو طفت كليات الدنيا لن تستطيع أن تحصله. وكثير من خريجي الجامعات بل وممن هم في جوانب كثيرة عندهم ذكاء وفطنة لكن ليس عندهم فرقان، فهذا الفرقان ليس ثمرة الدراسات، ونحن لا نقلل من شأنها، لكنه ثمرة شيء واحد، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. ونحن في زمان اختلط فيه الحق بالباطل والحابل بالنابل والصحيح بالضعيف والحسن بالقبيح، الآن الأمور ممتزجة في كل هذا العالم الذي نعيش فيه، المقاييس والمعايير والموازين كلها حصل فيها خلل واختلال واضطراب، صحيح ولا؟ انقلبت الموازين، عجيب. وصرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه يأتي على الناس زمان يصير فيه الحليم حيرانا، حيران محتار. ولذلك بعض الناس يقول لك والله ما عش عارفين شو نتبعوا شو نصدق، ما عش عارفين، لا إن شاء الله خير، اتق الله عز وجل وسوف ينزل عليك هذا الفرقان من الله، سوف ترى بنور الله سبحانه وتعالى. وها هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الذي لقب بهذا اللقب لأن الله فرق به بين الحق والباطل، عمر الفاروق الذي أعز الله به الإسلام بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان بالأمس القريب عدوا من أعداء الإسلام، حارب الله ورسوله وهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ودبر المكائد تلو المكائد، ولكن يوم أن قرع قلبه أو قرع سمع قلبه، انتبه، يوم أن قرع سمع قلبه الآيات البينات وقف مع نفسه وقال ما هذا بشعر، ما هذا بشعر، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. توقف، وهذا على قول عند بعض أهل السير، وخالط أو لامس الإيمان شغاف قلبه وعرف أن الأمر حق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما حقق التقوى صار لا ينطق إلا بحق، كأنه ينطق بالوحي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر، ويلقب بعمر الملهم، عنده إلهام خاص من الله، إلهام خاص من الله. بل صح كما في سنن الترمذي قال: إن يكن نبي بعدي فعمر، إن يكن نبي بعدي فعمر. لا إله إلا الله، يقول الكلمة ويصدقه القرآن من فوق سبع سماوات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. وعمر يستمع قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: اكتبها، والذي بعثني بالحق إنها كلام الله. نظر فإذا بالمنافقين يتسللون ويخونون بأنظارهم وينظرون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكن كاشفات الوجوه، فغار على عرض الإسلام وعلى عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، حجب نسائك، المنافقون ينظرون إلى نسائك. فنزلت آية الإدناء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يصدقه القرآن من فوق سبع سماوات. والأحداث كثيرة، كما في أسارى بدر كذلك كان له رأي في عدم الافتداء منهم على خلاف رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي أبي بكر، كما مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اختار ماذا؟ الافتداء بالمال. أما عمر قال: لا، مكنني من فلان، ومكن عقيلا من علي، ومكن فلان من فلان، لنري الله عز وجل أن هؤلاء صناديد الشرك والكفر، لنضرب أعناقهم. وينزل القرآن مصدقا لعمر، يقول تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أنتم في أول غزوة، ما زال الأزل أسر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حتى تنحى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي هو وصاحبه أبو بكر، وجاء عمر قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبرني ما الذي يبكيك ويبكي صاحبك حتى أبكي لبكائكما، فإن لم أبكي تباكيت، رضي الله عنه. الفرقان فيه ذكاء، فيه ذكاء، فيه فطنة خاصة فقدتها كثير من العقول، فيه تمييز. السبب عدم تحقيق تقوى الله عز وجل. حينما لا يحقق العبد تقوى الله يتصرف تصرفا أرعن، يتصرف تصرفا أحمق، لا يحسن. كيف يتصرف؟ لا في قول ولا في عمل. السبب ما حقق تقوى الله تبارك وتعالى، استهان بالقيام بالواجبات، وربما تهاون بالوقوع في كبائر المحرمات، وتراكم الشيء عليه دون أن يحدث توبة أو يعلن إنابة وأوبة إلى الله جل وعلا، فضعف وازع الإيمان والتقوى. فيه تقوى مش منعدمة، لكن ضعيفة جدا، فتيلة فتيلة في ظلمات بعضها فوق بعض. ماذا ستصنع هذه الفتيلة؟ والفتيلة هذه تشتعل، لكن تشتعل بضعف في ظلمات تحيط بها، ورياح تعصف، وأعاصير تنفخ، وأشياء كثيرة تحيط بها، كيف سيجني ثمرة التقوى وهي الفرقان؟ لن يجنيها، سوف يصاب بالضعف ويصاب بالخطأ، وربما تتكرر أخطاؤه، الخطأ تلو الخطأ، والفشل تلو الفشل، والخطل تلو الخطل، والزلة تلو الزلة، حينئذ يجني على نفسه. فهذا اجعله ميزانا ومنهاجا في حياتك، تقوى الله. شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا احتار في مسائل العلم فزع إلى الله. أين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول علي بن أبي طالب وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة التي من معانيها الصلة، من معانيها الصلة، صلة بمن؟ الصلة بالله عز وجل، الصلة بالله سبحانه جل في علاه. يمر عمر على معسكره فإذا مر بفسطاط خيمة فيها من هو قائم تال ذاكر، قال: من ها هنا يأتي النصر. وحينما يمر عليهم وهم يغطون في نومهم قال: من ها هنا تأتي الهزيمة. سبحان الله العظيم، فرقان. هذا الفرقان هو التمييز، هو الذكاء، هو إزالة اللبس والاشتباه من الله سبحانه وتعالى. يختار الأصح والأوفق ويوفق لأخذ القرارات. هذا منهج في حياة الفرد والمجموعة. كل فرد مخاطب به، لا تخاطب به مجموعة دون أخرى أو فرد دون آخر، لا يخاطب به إلا المسؤول، بل المسؤول الراعي والرعية والأمير والمأمور، يخاطب به العالم والداعية والأمير والتاجر والمربي والأب والزوجة. نحتاج إلى هذا الفرقان، نحتاج إلى أن يكون عندنا فهم صحيح. وعندنا مشكلة في الفهم أم لا؟ عندنا مشكلة في الفهم أم لا؟ لو لم يكن إلا من الصفوف المتدينة، كم نقرأ ولا نفهم، وكم يقع التأويل الفاسد والاستدلال الفاسد، والاستدلال بآيات في غير موضعها، والاستدلال بالأحاديث في غير مكانها ومحلها، لأنه ما فيه فرقان. هل فيه فرقان؟ ولذلك ينظر العالم وينظر صاحب الفرقان إلى الدليل فيرى منه ما لا يرى غيره، صحيح ولا؟ يرى منه ما لا يرى غيره، وكأن غيره قرأ غير الآية التي استدل بها نفس الشخص كذا أم لا؟ سبحان الله العظيم. ما هو السبب؟ الفرق، التفريق. انظروا، أنا أعطيكم مثالا: أبو بكر عربي فصيح شاعر لبيب، توافقون؟ وأبو جهل عربي فصيح شاعر، صحيح؟ فهل فهم أبي بكر للقرآن كفهم أبي جهل؟ أيوة. شو الفرق؟ هو قرآن عربي نزل بلغتهم، لماذا يختلف فهم أبي بكر عن أبي جهل؟ نقول: لأن فهم أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فهم من حقق هذا الفرقان وجنى هذه الثمرة، فهو فهم معرفة ذهنية وقلبية. لكن الآخر عرف معرفة ذهنية فقط، فهم معنى الخطاب، لكن قلبه ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل. ولهذا تارة قال شعر، وتارة قال سحر، وتارة قال كهانة، وكل ذلك من التمويه على نفسه وعلى غيره. فهمنا الآن الفرق ولا ما فهمنا؟ ولهذا حتى مسألة العلم، مسألة العلم، يقول الإمام مالك رحمه الله فيما رواه عنه أبو صالح المصري قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب صاحبه يدرك به من الفهم ما لا يدرك غيره. ليس بكثرة الرواية، وإنما هو الفهم الصحيح. والفهم تفاوت الناس فيه، حتى الرسل تفاوتوا فيه. مر علينا قصة داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. أما داود فهو الحاكم: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. دخل رجلان، أحدهما صاحب مزرعة والثاني صاحب غنم، تبع معايا. صاحب الغنم مدعى عليه، وصاحب المزرعة هو المدعي. قالوا: يا نبي الله، هذا غنمه أكلت من زرعي بالليل، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت. ما هو النفش؟ الأكل ليلا. الأكل ليلا، أكل الدابة ليلا، شو سمى هذا؟ نفش، إذ نفشت فيه غنم القوم، قالوا هذا الرسلة، رسلة هذا وغنم هذا اعتدت على مزرعتي، وروح جيب الشهود. طيب ثبتت القضية والاعتداء. قال داود عليه الصلاة والسلام: غنمك تحول إلى صاحب المزرعة، خلاص انصرف. فجعل قيمة الزرع التالف، التالف من التلف الهالك، بقيمة الغنم. انصرف الرجلان، لكن صاحب المزرعة الظاهر أن في قلبه ورعا، وصاحب الغنم انصرف وفي قلبه فزع، هذا في قلبه ورع وهذا في قلبه فزع، الرجل ما عنده إلا الرسل هذه الليل شات هذا. فخرج فإذا بنبي الله سليمان. من هو سليمان؟ هو سليمان بن داود. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قال: بماذا حكم فيكما؟ قال: بكذا وكذا. هل ترى ذلك؟ هل ترى مثله؟ قال: لا، أرى أن تبقي الغنم عندك تستفيد بدرها ونسلها ولبنها، وأن تذهب أنت تصلح له مزرعته، فإذا أصلحت زرعه ورددته على الحال التي كان عليها خذ غنمك، وصاحب المزرعة يأخذ مزرعته، فرضي بالحكم. ففهمناها، أيوة، ففهمناها سليمان. سبحان الله، رسل اختلفوا في المفاهيم. نعم، لهذا كان شيخ الإسلام يقول إذا أشكلت عليه مسألة في العلم ماذا يقول؟ كان يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ها، فهم، فهم هذا لن تجد له حبوبا تزيد فيه. لو تذهب للصيدلية تقول له أعطيني حبوب زيادة الفهم، يعطيك؟ لا، من الله فهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من القول من الفهم السقيم. ايش قال الشعر؟ قال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني يعيب القول الصحيح هو يضعفه، يقول لك هذا كلام غلط، لكن المصيبة ليس فيما هذا الكلام، الكلام صحيح لكن المصيبة فيه هو أنه هو الذي فهم فهما سقيما، لم يفهم الفهم الصحيح، سواء كان للنص من الكتاب والسنة أو للمتحدث الذي يسمعه. فهم مهم جدا، خاصة فهم الأمور التي يقع فيها لبس واختلاط حق بباطل، هذا الفهم، هذا يجنيه الإنسان كثمرة إذا حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المتقين. والناس يتفاوتون فيه، حتى الإمام البخاري في الصحيح بوب بابا سماه باب الفهم في العلم، وأتى بحديث النخلة حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واختبرهم، وكان يشحذ الأفهام، قال: إن في شجر الناس شجرة مثلها كمثل المؤمن لا يسقط ورقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فذكر الناس شجر البوادي، كل حج ذكر، وابن عمر كان أصغر القوم، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فخرج ابن عمر مع أبي، قال: تدري يا أبتاه، والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة. قال: لماذا لم تذكر؟ والله لذكرك لها أحب إلي من حمر النعم. قال: استحييت منك بعد حيائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كنت أصغر القوم. فبوب البخاري، حتى الإمام مالك ذكر هذا أيضا في الموطأ، خرجه مالك في الموطأ، البخاري بوب فوق هذا الحديث باب الفهم فيش، باب الفهم في العلم. العلم ليس بكثرة الرواية ولا كثرة الحفظ، قد يحفظ كثيرا ولكنه كما قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كان رجل من الحنابلة يسمى بحمار المذهب، يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح، مو كل مذهب عنده كتاب، عنده متن فيه المتون المختصرة فيه المتون المطولة، مثلا نقول مختصر خليل المالكي، وفي كذلك مختصر مثلا المدونة لإمام مالك، مثلا إمام سحنون، طيب مثلا هذا يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح، يحفظه كالفاتحة 15 مجلد، يسميه زملائه حمار المذهب. ليش؟ لأنهم يأخذونه في الأسفار يغنيهم عن حمل المجلدات. قل له: شو يقول ابن مفلح في المجلد الفلاني يقول الصفحة الفلانية في المجلد الفلاني يعطيه مرض. فسموه ايش؟ حمار المذهب. لماذا حمار المذهب؟ لأنه مسكين يحفظ ولا يفهم، حفاظ ما شاء الله لكن الفهم يجيب ربي. فهمنا الآن؟ إذن إن تتقوا الله جل وعلا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئ. ولا يزال الإنسان، قل ابن القيم شو قل؟ ابن القيم قل رحمه الله يقول ولا يزال هذا الفرقان يزيد وينمو في قلب صاحبه بقدر ما حقق من الإيمان والتقوى. إذن هو في زيادته ونقصانه خاضع لأي شيء؟ للتقوى والإيمان. المسلمون متى أبدعوا؟ متى فتق الله أذهانهم؟ متى رادوا واكتشفوا؟ متى حيروا العالم بذكائهم؟ متى؟ هاو الجواب، عندما حققوا الإيمان والتقوى، عندما حققوا الإيمان والتقوى. لكن الشبهة التي ينبغي كشفها، الغرب الكافر لا إيمان ولا تقوى. وانظر إلى التقدم، نقول هم أمة ونحن أمة أخرى، والله جل وعلا قد أودع في كونه بين عباده وخلقه قوانين ونواميس وسنن لا تتبدل ولا تتغير. فهذه الأمة يعاملها الله بغير المعاملة التي يعامل بها سائر الأمم. هذه الأمة عاملها الله معاملة خاصة، وعدها بالنصر والتمكين والسيادة والريادة شريطة الإيمان. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا حققتم الإيمان أعلوتم. كل العلوم التي تقدم فيها الناس واستفاد منها الغرب اليوم وإلى الآن يستفيد. الغرب استفاد من رياضياتنا ومن طبنا ومن فيزيائنا، وهذا بشهادة المنصفين. لكن لو نظرنا في سيرة أولئك لوجدنا أنهم كانوا على الإيمان والتقوى، كانوا على دين، وكانوا على طاعة، وكانوا على تقوى، وكانوا على بصيرة. إذن آية تتضمن هذا النداء وهذا التكليف والتشريف وهذا الوعد الذي لا يتخلف. إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ولهذا سبحان الله نقرأ في سيرة أسلافنا كسيرة أبي حنيفة والإمام مالك وسيرة سفيان الثوري وابن عيينة وشيخ الإسلام تيمية، كثيرا ما يذكر العلماء من صفاتهم ونعوتهم أنهم كانوا بالعين بالنظر فقط. خاصة من تولى منهم القضاء يعرف الواحد منهم الزاني والسارق والقاذف والمجرم والقاتل مجرد إيش؟ النظرة. ولهذا يقال المؤمن يرى بنور من؟ بنور الله عز وجل، يرى بنور الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يعيننا وإياكم.